Bad advice. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد الخلف الباقي من آل محمد. صلوات الله وسلامه عليه، وأعاد الله المناسبة علينا، ورزقنا الله وإياكم شرف النظر إلى وجهه الإمام المهدي عليه السلام، أنشودة المستضعفين على وجه الأرض، وتغريدة الأمم البائسة التي تنتظر فرجها بين الفينة والأخرى. الحديث عن الإمام المهدي عليه السلام بقدر ما فيه من الجمالية يكتنز في جناباته ما هو الأهم، ألا وهو الشعور بالمسؤولية تجاه ناحيته المقدسة. الإمام المهدي عليه السلام لن يأتي بدين جديد، وإنما الدين هو الدين، غاية ما في الأمر ينفث فيه روحا جديدة يعيده غضا طريا كما كان في عهد النبي الأعظم محمد. شعاره في ذلك المحبة والسلام والرحمة، وغير ذلك من شعارات يراد لها أن تضاف إلى حركته هي من المؤامرة عليها كما هو واضح. القرآن يدعونا لأن نأخذ من النبي قدوتنا، والإمام المهدي عليه السلام النسخة الأصيلة التي تعكس لنا ما كان عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كل تكوينه وعطائه. الدين الإسلامي هو عبارة عن منظومة من الأحكام، من القواعد، إن أخذت بها الأمة والأمم من ورائها رشدت وحققت السعادة المنشودة، وإن تنكبتها ما هو إلا الضلال المبين الذي يترتب عليه الخسران الأكبر. المهدي عليه السلام كقضية، المهدي عليه السلام كشخص، أما كقضية فلم يستثنى في كتاب سماوي بالمطلق، وإنما تمت الإشارة والتنصيص عليه، ولو تم إعطاء البحث ما يستحق من العناية ربما وقفنا على اسمه الشريف، كما هو الحال بالنسبة لاسم النبي الأعظم محمد. وأما على نحو القضية وهي فكرة المنقذ، فما من دين سماوي أو أرضي وضعي إلا وجعل من هذا العنوان مفرزة فاصلة أمام جميع التوجهات. المنظومة الدينية هي عبارة عن مكون أو قل مركب له أضلاعه أو قواعده، أشير إلى أربع منها على نحو العجلة الإشارة فقط. الأمر الأول ما يعنى بالأصول الاعتقادية في مسيرة الفرد والأمة، وكلنا يعلم أن القرآن أسس لهذا المعطى، لهذا البعد، لهذه القاعدة الشيء الكثير، بل الآيات المكية لا تكاد تستثنى منها آية إلا وهي تصب في هذا الاتجاه وتؤسس له. ثم جاءت الروايات عن النبي الأعظم تبيينا، ولحقتها الروايات عن آل محمد. تكثرت المذاهب والطرق، شذ من شذ وثبت من ثبت. وهنا إشارة بسيطة أو تنبيه، لا ينبغي أيها الأحبة أن يزايد أحد منا على أحد في عقيدته، كل يمارس عقيدته بالطريقة التي يفهمها، شريطة ألا يخرج من خلال السير والسلوك الذي يمارسه عن دائرة ما هو الثابت. وأما استنطاق الأصل العقدي فهو شرع للجميع، بل أكثر من ذلك لا تقليد فيه بالمطلق، يعني نحن نقلد مراجعنا في الفروع كما سيأتي، ولكن في الأصول لا نرجع إليهم، وإنما يتعين علينا نحن أن نقف على الأصول ونخلص إلى نتيجة على أساس منها. الأمر الثاني التفريعات الشرعية، وهي عبارة عن منظومة واسعة من الأحكام الشرعية التي تؤمن لنا صحة التعاطي مع ما هو الموجود في الخارج عبادة وعملا. في الرسائل العملية يقولون أبواب العبادات، ويقولون أبواب المعاملات، هذه تتكفلها الشريعة في زمن الرسول من النبي مباشرة، في زمن المعصومين من المعصومين بالمباشرة، في زمن الغيبة الصغرى من خلال النواب الأربعة، في زمن الغيبة الكبرى ما أشرنا إليه في الحديث السابق، ها هم بأن العلماء أو رواة الأحاديث هم الحجة علينا والمهدي الحجة عليهم، علماؤنا الذين يستطيعون ممارسة استنباط الأحكام من مضانها الأربعة، هؤلاء هم الذين يعبدون لنا الطريق ويؤمنون لنا الحكم والتكليف. التفريعات الشرعية أيها الأحبة ليس من الضرورة أن نقف على العلة التي على أساس منها تم تشريع ذلك الحكم أو هذا، وإنما علينا إذا ما أردنا أن نمنح أنفسنا مساحة في الأخذ والعطاء أن نسأل ما هو الدليل على ذلك. وأما ما هي العلة فالعلة تبقى في يد المشرع، فإن أعطى فيها رأيا كما هو الحال في مجموعة من الفروع ننظر الطريق، فإن تم سندا ولم يصطدم دلالة عملنا به، وإلا رفعنا اليد عنه وأرجعنا الأمر إلى أصحابه، وأصحاب الأمر في هذا هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، وقبل ذلك النبي الأعظم محمد. البعد الرابع أو الأساس أو القاعدة الرابعة، الأبعاد الأخلاقية أو القيم الأخلاقية في وسط الأمة. أيها الأحبة، بالأخلاق نسود، العلم لا يحقق لنا سيادة وريادة، القوة بما هي أيضا لا تحقق سيادة وريادة، وإنما الذي يؤمن لنا السيادة والريادة على بيوتنا مجتمعاتنا الأمم من حولنا هي مكارم الأخلاق. النبي الأعظم وقبله القرآن وبعده الأئمة المعصومون عليهم السلام زجوا بالكثير من النصوص التي تعبد لنا هذا المسار، لكن كم نتعاطاها؟ آلاف الأحاديث تعنى بترميم هذا الجانب، بشق الطريق للوصول إلى الهدف، بحيث لو التزم الإنسان منها بما أسسوا له في طريق الأخلاق مما لا شك فيه يسلم لنا البعيد والقريب. لكن مع شديد الأسف ضاقت الصدور، تخلينا عن الكثير من الثوابت الأخلاقية حتى بات الواحد منا لا يستطيع مقابلة أخيه، ناهيك عن مصافحته، وهذا مرض خطير إذا استمر تحول إلى عضال، إذا تحول إلى عضال فتك بصاحبه وبالطرف الآخر. فالأخلاق قيمة عالية، مما لا شك في أن النبي كامل مكمل من جميع الجوانب، شخصيته معنى الكمال المطلق. لكن لاحظوا، القرآن لم ينعت النبي بالشجاعة، ولم ينعته بالعلم، ولم ينعته وإنما بمكارم الأخلاق. وإنك لعلى خلق، نعت مباشر ليقول للأمة يا من تدعون السير على نهجه، يا من تدعون الانتماء إلى رسالته، هذا هو النبي في مكارم أخلاقه، خذوا من أخلاقه ما استطعتم كي تتهيأ لكم الأمور وتذلل لكم الصعاب وتفتح أمامكم الأبواب. بالخلق، والخلق العظيم، الخلق العظيم له قيمته. أما البعد الرابع فهي القضايا العلمية. أبواب العلم أيها الأحبة فتحت منذ زمن طويل مع وجود العلم، مع وجود الإنسان على وجه الأرض فتحت أبواب العلم، إلا أنها اتسعت بعد ذلك حتى باتت شرعا للجميع. لاحظوا، نحن في زمن بحمد الله تعالى بمقدور ربات الحجال في خدورهن أن يتسنمن أعلى المراتب في جوانب التحصيل العلمي الدنيوي والديني. لكن أيها الأحبة، لنلتفت إلى الوراء قليلا، سنجد أن أجيالا طويت لم تحسن كتابة اسمها ولا قراءة ما يوجه إليها، فنحن في نعمة كبيرة. أحد شاهات إيران قبل قرابة قرن من الزمن أصدر قرارا بالحجر على جميع أبناء شعبه أن يتعلم القراءة والكتابة إلا من يرتبط ببلاط السلطان، وكان ينزل بهم أشد ألوان العذاب. تصوروا أن تطوى صفحة حياة الإنسان لأنه يحسن قراءة اسمه إلى هذا الحد، حتى أن أحد الملالي أو المشايخ اسمه الملا علي من أطراف أذربيجان ذهب إلى إحدى القصبات في شمال إيران وقتها كي ينهض بمجتمع قريته يعلم القرية الكتابة، بانيا على أن القرية بعيدة عن متناول يد الشاهل القاجاري. نادر شاه معروف، خرج نادر من الأقدار طبعا، خرج نادر شاه لحرب مع الأتراك، في رجوعه وقف على مقربة من تلك القرية فطلب منهم الماء هو والجيش، فتقدم إليه غلام فقال له ما تحسن؟ فقال أستظهر الشاه نامة. الشاه نامة يعني مجموعة من الأشعار قيل أنها لولا ما تلف منها تناهز المليون بيت من الشعر، تدون لحضارة فارس قبل الإسلام بل والمسيحية أيضا. هذا الرجل أو الشاه القاجاري قال ومن علمك ذلك؟ لبساطته براءته قال الملا علي. قال أتوني بملا علي. ملا علي كان متنكر في ثوب فلاح، يعني لم يكن مرتديا العمامة على رأسه، عندما يقال ملا يعني مو ملا باصطلاح نحن ونقرأ عادات في البيوت مع احترامنا لهم، لا، ملا بحجم ملا صدره، يعني فيلسوف، يعني مفكر، يعني عالم، يعني متضلع، يعني باحث. قالوا له، قال لهم أين الملا علي؟ فجيء به، جيء به في لباس الفلاح وعلى رأسه كلاو، ماكو هذا خلونا الفلاحين في بعض الدول على رؤوسهم، أشبه باللباس الذي يعتمره علماء الأزهر أو الكشوانية في الحضرات شايفينهم لابد، أما أصغر قليل. فقال له ما الذي صنعته بهؤلاء البسطاء؟ لاحظوا لغة الظالم. قال أعمل معهم، أستصلح الأرض وأستنبط الماء. قال سألتك عن غير هذا. بقولتنا بل لف بل دوران يبال، الحين أنت وشهود قضية كل قضية اثنان موجودين شهود، يلا خلصنا. قال وما وراءك أصلحك الله؟ شنو شكو شو تريد يعني؟ قال من علمت منهم القراءة والكتابة؟ واحد اثنين ثلاثة ما عندنا. خب الفقير أمام الظالم، شو يصير؟ زين. فأمر مدير شرطته أن يحضر النار، يعني يشعل النار، ويأتي بوعاء ويسكب فيه الزيت حتى يغلي، ثم قلب الكلاو على رأس ذلك الملة، وأمر مدير الشرطة أن يفرغ الزيت في رأسه. محاربة العلم، ليش؟ لأن العلم يعني نبذ الجهل، نبذ الجهل يعني التحرر، التحرر يعني التغيير، التغيير يفسد المصالح. فيقول لك شنو؟ أغلق النهر من أصله، من الأساس قفل. زين. فالقضايا العلمية ما كان ليفتح لها المجال حتى جاءت النهضة الكبرى في أوروبا وأخذت المجتمعات في طور الثورة الصناعية التي قلبت جميع تركيبة أبناء البشر على هذا الكوكب. الكهرباء وما ترتب عليها، الطب والفتوحات الكبرى، عالم البحار وما فيها، السماء وطرقها، مفتاحها العلم. وتبقى الحقيقة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا خرج المهدي عليه السلام رشدت عقول الناس وكملت، يعني شو تصير المعرفة بعد؟ مو وأوتيتم من العلم إلا قليلا، بل فتحت عليكم أبواب المعرفة من كل حدب وصوب. زين، هناك شبه كانت وما زالت تطرح في وجه الدين والمتدينين. شني دعوى أن ثمة تناقض بين الدين والعلم الذي يسود العالم، وهذا تجني واضح. أصلاً أول من وضع الأسس للنهضة العلمية هو الدين الإسلامي، سبقته أديان بطبيعة الحال. لنأخذ الدين بالعنوان العام، من صحف إبراهيم وموسى وقبل ذلك الأنبياء أصلوا للعلم والمعرفة. غاية ما في الأمر التاريخ لم يصل إلينا منه ما يؤمن الكثير من الحيثيات، لكن قدر متيقن أن الإسلام جاء من أجل النهضة العلمية الكبرى. لكن انقلاب الأمة على عقبيها، انصراف الأمة إلى ملذات الدنيا والفتوحات المشبوهة، عطل عجلة العلم والمعرفة حتى صرنا نستجدي عود الثقاب. وإلا أسياد العلم والمعرفة في يوم من الأيام هم المسلمون. من شذب العلم والثقافة في فارس إلا المسلمون؟ ومن أصحر بها في أسبانيا إلا المسلمون؟ ومن طرق بها سور الصين إلا المسلمون؟ لكن انقلبت المعادلة بماذا ومن خلال ماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. عاملها الأول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كل واحد يشوف المنكر يسكت، سواء صدر من الحاكم أو صدر من المحكوم. لذلك تأخرت مسيرتهم. جاءت النهضة في أوروبا، احنا اليوم ببركة النهضة العلمية والفكرية والفنية والثقافية في أوروبا نعيش هذه المدنية. مفروض احنا نصدر المدنية كأمة مسلمة، لكن هذا من يتنكب الطريق، من يدير ظهره للحقيقة، النتيجة هي هذه. فالإسلام الذي ابتدأ منطقه بإقراء دعوة للعلم صريحة، كيف يتناقض معها أو يضع سدا دونها؟ أبدا، تجني، ظلم، جور. الأمر الثاني، تعارض القيم الدينية مع تقدم أو تطور المجتمعات. هذا هم ما تنقولوا، تريدون تتطورون تروحون لي جدام، كون ترفعون أيديكم عن الدين، الدين يعرقل مسيرتكم. المرأة عندما تلقي حجابها تتقدم، الرجل عندما يتخلى عن تدينه يتقدم. إذا تقدم تقدم المجتمع، نهضت الأمة. وهذا الكلام صحيح؟ لكن يعزفون على هذه الأوتار. السذج من الناس، الهمج الرعاء، سرعان ما يلبون دعوة الداعي وينصرفون ذات اليمين وربما إلى ما هو أبعد. زين، متى وقف الدين حائلا دون النهضة والتطور والتقدم؟ متى؟ ألم ينهض الدين في المجتمع العربي من براثن الجاهلية إلى ما وصلوا إليه خلال 23 بل 13 سنة، بل 10 سنوات عمر الدعوة في المدينة، علم ومعرفة وإلى جانبها جهاد، 10 سنوات أشرقت شمس الإسلام، الدنيا لوين راحت؟ انزين، ما هي العوامل التي تساعدنا من أجل الصمود أمام الغزو الفكري المشبوه؟ نحن لا نوصد الأبواب أمام كل فكر، ليس كل ما في الغرب غير مقبول، لا، هذه قراءة غير صحيحة، كثير من منتجهم الفكري مقبول وآثاره تدلل عليه، لكن هنالك ثمة بؤر يخشى منها، هنالك ثمة منافذ يخشى من التسلل من خلالها. كون الشباب الطيب الرسالي الواعي يتنبه لهذه القضية، وإلا الأمور إلى خير. الأمر الأول، الاستفادة من الرصيد الماضي. لا كلام أن الأنبياء أعطوا، لا كلام أن الأولياء أعطوا، العلماء والمفكرون أعطوا، فكون نستفيد من موروثنا وهو يعني ثر. غاية ما في الأمر يحتاج إلى مراجعة. أنا لا أقول كل ما كتب في الماضي هو صحيح، ولا أحد أصلا يقول بذلك، حتى أتباع المدارس الأخرى المذاهب الأخرى ما عادوا يصححون كل شيء ورد إليهم من خلال الموروث، وإنما باتوا يرفعون يدهم عن كثير من الأمور لوجود حالة التصادم في الكثير من الأمور. زين، الأمر الثاني، العودة إلى الثوابت الدينية والقيم الأصيلة. هم مو حي الله شيء وصلنا احنا نتمسك فيه ونقبل به، وإنما الأمر الأصيل بمعنى أن يكون له منتزع قرآني، أو يكون له ملاذ من العصمة بمسار تم تصحيحه. إذا تم هذان الطريقان نعم، وإلا نرفع اليد عن ذلك، لأن الغث يغلب السمين في الكثير من الأحايين. ليش؟ لأن الغث إنما يأتي وليدة تحقيق أو رغبة أشخاص بأعيانهم يجيرون ذلك الشيء من خلال تقديم كل الإمكانيات في سبيل شغل المساحة التي يراد إشغالها، وهذا أيضا واضح كوضوح الشمس. زين، هنالك أو في هذا المسار روافد ثلاثة كن نلجأ إليها ونستنطقها: الرافد الديني، وهذا لا يمكن أن نرفع اليد عنه، الدين عند الله، إنما الدين عند الله الإسلام، فنحن مع الإسلام حيث تم واستقر نحن على مساره ونلوذ به. الرافد الثاني الرصيد التاريخي، أيضا ما فينا نرفع أيدينا عن جهود الصحابة البررة والأولياء الأتقياء الذين ضحوا بالكثير، إن بأرواحهم ودمائهم أو بأعمارهم من خلال ما سطروه من علم ومعرفة وثقافة. فرصيدنا التاريخ يمكن أن نفاخر به، ولكن على أن يشكل لنا دافعا، لا أن نصير منه حالة من الغرور الذي يعرقل مسيرتنا عن الاندفاع إلى ما هو الأفضل. الأمر الثالث، البناء الفكري. أيها الأحبة، البناء الفكري لا يأتي من خلال المجالس العشوائية والقراءات الغير مبنية على أسس محكمة. البناء الفكري يأتي وليد القراءة والمتابعة متابعة البحوث والتحقيقات والرسائل التي تصدر في كل يوم وفي الكثير من الأغراض والمعاني، نتجه إلى هذا الشيء، وأنتم أهل لذلك بما من الله عليكم من سلاح العلم. الحمد لله أكثر الشباب اليوم شباب تخرج من الجامعة، أمسك بالشهادات العليا، يستطيع أن يقرأ وأن يغربل. يعني في الزمن السابق الإنسان يستقي ثقافته من خلال خطيب في يعني أبسط مصاديق ما ينطبق عليه عنوان خطيب، يعني على البركة ويمشي الحال. اليوم لا، بدليل أن حركة النقد، عجلة النقد، باتت وتيرتها في حالة من العجلة. كنت التفت لهذا الشيء. زين، يضاف إلى ذلك الحس الفني والأدبي. الأمة إذا عاشت فنها وأدبها رقت نفسها، إذا رقت النفس انفتحت حتى على العدو. أيها الأحبة، لاحظوا، الإسلام ينهى عن المثل ولو بالكلب العقور، أليس هذا منتهى الرحمة والشفقة؟ عندما تتخلى الأمة عن جانب الذوق الأدبي والفني، النتيجة هي هذه: نفس جافة لا يشفي غليلها إلا الدم، ولا يحقق رغبتها إلا انتهاك الأعراض. اليوم أيها الأحبة، يوجد عزف على الطائفية بغيض، مقيت، قاتل، مخيف، علينا ألا ننساق وراءه، علينا أن نكون على قدر المسؤولية وفي منتهى الوعي أن ما يجري مؤامر على الإسلام بما هو هو. النزغ الطائفي سواء صدر من جهة شيعية أو من جهة سنية، هؤلاء وهؤلاء مطايا لا يدركون ما يراد بهم وما يراد من بالأمة من وراء فعلهم. كن نلتفت، ترى المرحلة خطيرة. ولسانك حصانك إن صنته لشيء مهم، كون يقضين على مستوى المسؤولية. هنالك مفاهيم كثيرة، حفاظا على الوقت أرفع اليد عنها للأسبوع القادم، نقدر لي أن أكون في خدمتكم. بالنتيجة، الإمام المهدي عليه السلام يخرج بعد أن تملأ الأرض ظلما وجورا، ليس من خلال فعل البسطاء من الناس، وإنما من خلال فعل الدوائر العالمية التي تبعثر الأوراق بين أبناء المجتمعات، وما على أبناء المجتمعات إلا دفع الضريبة. مجازر في كل مكان، دمار للبناء في كل مكان، للحياة، قتل للحياة. تسأل ما هو المبرر؟ عشان مجسمة شخص هنا ومجسمة شخص هناك، تزهق الأرواح، تنتهك الأعراض، تدمر البلاد والعباد. والله شنو كون فلان يبقى على رأس الأمة، شين السالفة؟ رحم الله عمر أبو ريشة، هذا الشاعر العملاق، يقول: أمتي كم صنم قدسته لم يكن يحمل طهر الصنم. صنم ترى طاهر، مسكين فقير الله، من خشب الصنم، إذا أكو صوت وذنب مال اللي سواله صنم، الطاس ورة صنم اللي سجد له، أما هو أخو قطعة من خشب، لو قطعة من تمر، يعني آلهة بعض الناس المترفين من تمر، خو صلي طول الليل والصبح يأكل من عنده الفطر، الريوق من عنده، شوف عاد من رجله من يده الله العالم. بس شاهدي ماكو ذنب، الذنب ذنب ذوكه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشرق علينا أنوار الخلف الباقي من آل محمد.